الوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي، فكيف تكون صلاة الجزاء؟ كيف تكون صلاته؟ أقول كيف تكون صلاته؟ مثنى مثنى. طيب هل يوتر ثانية أو لا؟ لا. هل ينقض الوتر بمعنى أنه يبتدئ التهجد بركعة واحدة تشمل ما سبق؟ نعم، قيل به ولكن الصحيح خلاف ذلك. ما مراد عائشة بقولها من كل الليل أوتر النبي؟ تريد ذلك بيان إيش؟ بيان أن الوتر وقته واسع من أول الليل وسطه وآخر. طيب أيهما أفضل، أن يوتر من أول الليل أو من وسط أو آخر؟ لا لا عبد الله، إن كان يغلب على ظنه أن يقوم فآخره أفضل، وإلا فليوثق بأن ينام. هل يفيد هذا الحديث أن يوصي الإنسان بالمفضول دون الفاضل؟ يكون الرسول يقول أوثر قبل أن تنام، والأفضل أن يكون في آخر الليل. السؤال الآن، هل يجوز أن يوصي بالمفروع دون الأفضل؟ لماذا؟
في تفصيل.
ما هو؟
من قدر على الفاضل لا يؤمر بفعل المفتول، لأن الفاضل أفضل. لكن من عجز عن ذلك أو من رجحت أن يفعل المفتول بعمل من زاويه أو دراسة، أي أن يعمل المفتول كحال أبي هريرة وحتى طلب العلم الذي يتأخروا.
هذا الحكم، هذا القوت والحكم. أنا أريد التعليق.
نعم، يجوز يأمر بالمفتول إذا افترض فيه قرائن في العلم أفضل من الفاضل.
طيب يجوز إذا كان العدول إلى هذا أكمل للعبادة وأقرب إلى تحصيله. أكمل للعبادة كما قال فيه إذا اشتد الحر فأذن بالصلاة، أو إلى تحصيلها كالرجل الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فإيتاره أول الليل خير من كونه لا يوتر، أليس كذلك؟ طيب ثم قال، نبدأ الدرس الجديد الآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان يصلي. المشهور عند العلماء أن كان تفيد الاستمرار والدوام، لكن هذا أغلبي وليس دائما. والدليل على أنه أغلبي وليس دائما أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الجمعة بسبح والغاشية، والحديث الآخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين. فإذا قلنا إن كان تدل على الدوام والاستمرار صار في الحديثين نعم تناقض وتعارض، لكن نقول كان تدل على الثبوت والاستمرار غالبا، وقد لا تدل على ذلك. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة، مع أنه ثبت عنها أنها حين سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهل في هذا تعارض؟ نقول لا تعارض، لأن كان إنما تفيد الاستمرار والدوام غالبا لا داعي. وقوله يصلي من الليل 13 ركعة، من هذه بمعنى في، يعني يصلي في الليل، أو هي بيانية لبيان الزمن الذي تقع فيه الصلاة. وقوله 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، إذا كان يوتر بخمس لا يجوز إلا في آخرها، فكم تكون، كم يكون الباقي؟ نعم الباقي 8 ركعات. نعم، فيصلي 8 ركعات مثلا مثلا ثم يوتر بخمس، يوتر بخمس جميعا، لا يجلس في شيء إلا في آخره، يعني لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد 4 ولا بعد 6، صح؟ لا يجلس بعد ركعتين. ولا بعد أربع ولا بعد ست، لا، لأنها ذكرت خمسة. إذا لا يجوز بعد ركعتين ولا بعد أربع، وإنما يصليها سردا. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد على 11 ركعة لقوله 13 ركعة. فإن قلتم ما الجمع بين هذا وبين حديث الثاني ما كان يزيد، فالجمع أنها قالت ما كان يزيد تريد ما بعد ركعتين التهجد التي يفتتح بها التهجد. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتهجد يصلي أولا ركعتين خفيفتين ثم يطيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وورد من فعله وورد من أمره أيضا أنه أمر أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والسر في ذلك أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقد تثبطه عن الخير، فإذا قام للخير وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت الثالث. إذن ينبغي أن تصلي صلاة خفيفة لتسرع في حل إيش؟ حل العقد، فيكون نفيها أنه لم يزد على 11 تريد بذلك التهجد، وإثبات أنه يصلي 13 تريد بذلك الركعتين الخفيفتين اللتين تسبق التهجد. من فوائد هذا الحديث جواز الإيتار بالخمس مجموعة بدون سلام إلا في آخره، لقولها رضي الله عنها لا يجلس في شيء إلا في آخره، وعلى هذا يكون مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا إذا قلنا إن الوتر يدخل في عموم صلاة الليل. أما إذا قلنا صلاة الليل نفل أما إذا قلنا إن صلاة الليل نفل مطلق فالوتر لم يدخل أصلا، لكن المعروف أن الوتر من قيام الليل، وعلى هذا فيكون مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، إذا أوتر بثلاث فكيف يصنع؟ نقول السنة وردت بأن لذلك صفتين، الأولى أن يسجد الثلاث ولا يجلس إلا في آخره، والثانية أن يصلي ركعتين ثم ويأتي بالثالثة، وكلاهما سنة. وما يظنه بعض العوام من أن الركعتين السابقتين على الركعة ليست من الوتر فهذا غلط، ولهذا تجده يقول الشفع والوتر. فينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبين للناس أنه ما في شفع وتر، كل الثلاث وإن سلمت من ركعتين كلها وتر، فأنت تنوي من حين ما تأتي بأول ركعة من الثلاث أنها وتر حتى وإن سلمت من ركعتين. إذا أوتر بسبع يسردها كالخمس بسلام واحد، إذا أوتر بتسع فإنه يسردها لكنه يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسع. والحكمة من هذا أنه إذا صلى التسعة جميعا قد يلحقه تعب، فشرع أن يجلس في الثامنة ليستقبل التاسعة بنشاط. إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمعها في تشهد واحد. بقي أن يقال هل هذه الصفات تكون لمن أوتر وحده أو مع جماعة محصورة اختاروا ذلك، أو حتى في إمام الحي؟ الجواب بالأول، أنها مشروعة في حق من أوتر وحده، أو في حق جماعة محصورة اختاروا هذه الصفة. أما إذا كان يصلي على أنه إمام راتب في هذا المسجد فلا يشرع له ذلك، أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان أنه أوتر بهم على هذا الصفة. ثانيا أن في ذلك مشقة على من؟ على المأمومين، أن يصلي بهم 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 بتسليم واحد، ما فيه المشقة. ثالثا أن بعض المأمومين قد يكون له شغل فيريد أن يصلي تسليمة أو تسليمتين ثم ينصرف، وأنت إذا فعلت هذا إيش؟ حبسته وأذيته. رابعا أن من جاء وقد شرع في هذا الوتر، يعني الإمام الراتب شرع في هذا الوتر ويريد أن يوتر بالتسع، فدخل الرجل بعد أن شرع ماذا ينوي؟ أسألكم، يبقى مترددا هل ينوي الوتر أو ينوي النفل المطلق؟ فتترجع الأمور عنده، وهذا لا شك أنه مؤذي للمصلين. قال بعض الإخوة: أفعل هذا لأبين السنة بالفعل، لأن البيان بالفعل أقوى تأثيرا من البيان باللفظ. فيقال: سبحان الله، ما الذي غيب هذه الطريقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ ثم إن بإمكانك أن تبين السنة بماذا؟ بالقول. بين للناس السنة بالقول على المنابر وفي وقت واعظ ويحصل. أما أن تؤذي الناس بأن تسجد بهم 5 ركعات أو 9 ركعات أو 7 ركعات فهذا غلط. ثم قال المؤلف: باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة مأمور به بنص القرآن، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في أي حال من الأحوال، حتى لو أن الإنسان سلم وانصرف ومشى فليذكر الله ويمشي، لقوله: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأكثر العلماء إن لم يكن كل العلماء على أن الذكر ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة. فبماذا يبتدئ؟ يبتدئ بالاستغفار، نستغفر الله 3، لأنه ألصق بالصلاة، إذ أن هذا الاستغفار من أجل ما حصل في الصلاة من خلل، وإلا فقد يقول قائل: ليش استغفره فعل طاعة؟ نقول: هل فعل الطاعة على وجهها أو قصر؟ لا يخلو الإنسان من تقصير. فيستغفر الله 3: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله 3 مرات. ثم يقول بعد هذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإنما يثني على الله عز وجل باسمه السلام من أجل التوسل به إلى سلامة صلاته من النقص، ولهذا ذكرنا أنه يبدأ به قبل أن يأتي بالذكر، فصار أول ما ينصرف يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ليمحو ما حصل من نقص في صلاته. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، ليتوسل إلى الله تعالى باسمه السلام أن يسلم له صلاته من النقص. انتهى الوقت الآن. نعم.
ما يفعله الناس في رمضان في العشر الأواخر التراويح الآن، بدلا أن يصلوا التراويح يصلوا تسليمتين لتطبيق السنة حتى يكون الليل كله يصلي 11 ركعة، ويطولون بالتسليمتين. يكون يجعلون القيام تسليمتين مع الوتر ثلاث ركعات ويتركون التراويح. وبعض المساجد يتروحون مثلا خمس تسليمات خفيفه هم يقيمون القيام 11 ركعه. فايما افضل هذا هو الاول.
اما بالنسبه لمراعاه الناس فالثاني اريح انهم يقومون بعشر ركعات في اول الليل خفيفه ثم ينصرفون وياتون في اخر الليل للتهجد. هذا اريح للناس بلا شك، لان الناس عقب الافطار وعقب العشاء يكون معهم شيء من التعب، وهذا اريح لهم. واما من جهه العدد فموافقة السنة في إطالة أربع ركعات في أول الليل ثم تكملها في آخر الليل لا شك أنه أوفق للسنة. فهل نقول إن الإنسان يترك السنة من أجل مراعاة الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء وهو يريده مراعاة للناس، كما ترك الجهاد في كل غزوة عليه الصلاة والسلام مراعاة للفقراء من أصحابه الذين لا يجدون ما يحملهم ولا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. فأقول لكل واحد من هاتين الصفتين مزية، ولكن الظاهر لي أن مراعاة الناس والتخفيف عليهم أولى، وعمل الناس قديما على هذا. بل إن عمل الناس قديما يصلون 20 ركعة في أول الليل ويصلون 11 ركعة في آخر الليل، لكن الناس في الأول يعني عندهم نشاط. ثم إنهم أيضا يقلدون بعض العلماء، ولكن السنة أولى، السنة أولى. نعم اللي وراء. نعم إيش
هذا التعاليف في الذكر بعد الصلاة؟ تبارك وتعاليف،
ها؟ لا ألفظ تباركت أحسن، لأن تباركت وتعاليف جاءت في موضع آخر غير هذا. نعم
شيخ، بالنسبة للصلاة الوتر ختم صلاة التراويح أو القيام وثلاث ركعات مع القنوت، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
هذا سؤال من سؤالين، يعني يعني بيّن
واحد يحمل شقين.
يعني لازم تكون المرأة تحمل طول. هات الولد الأول
اللي هو أنت ذكرت أنه ما يشق على الناس.
نعم
ترك الصلاة.
نعم
وثلاث ركعات قد يكون فيها يعني بعد قيام ليل طويل فيها نوع مشقة.
نعم
والقنوت يعني في أقوال العلماء من قال بعد الركوع من قال قبل الركوع.
نعم أما بالنسبة للثلاث المسرودة عادة الناس الآن عندنا أنهم يخففون الوتر عن التهجد فتقع هذه خفيفة. أما بالنسبة للقنوت فالقنوت أولا مشروعيته في الوتر فيها نظر، لأن جميع الواصفين لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون أنه يقنط، ولهذا لا تنبغي المداومة عليه حتى في رمضان. ثانيا إذا قنت فلا يكثر على الناس، لأن بعض الناس يطول، حتى بلغني أن بعضهم يبقى 45 دقيقة في القنوت. هذا غلط، لا سنة ولا مراعاة الناس. أما كون يوتر بالثلاث مسرودة فأظنه ليس هناك يعني مضرة كثيرة أو مشقة كثيرة، وفيها إظهار السنة وبيان أن ما يعتقد العوام أنه لا بد من ركعتين منفصلتين فيه نظر. عبد الله أذن له. نعم دخل مع الإمام الذي يوتر بنية لا بأس، ما في مشكلة. وإذا سلم الإمام من الوتر أتى بالشفع. سلم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني في كتابه العمدة باب الذكر عقب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن والرابي مولى المغيرة بن شعبة قال
مولى
وعن والرابي والرابي مولى المغيرة بن شعبة قال
مولى
وعن والرابي مولى مولى المغيرة بن شعبة
مولى غلطت نعم الكسر ليش وهو في تأنيث ها مثلا نعم.
وعن والرابي مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت
لا لا مانع
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة ثابت بالقرآن وبالسنة. أما بالقرآن ففي قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وقوله فاذكروا الله مجمل غير مفصل، يعني لم يبين فيه ما نذكر الله به، ولكن السنة بينت ذلك لأن السنة تبينه القرآن تبينه مجمل القرآن. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته القولية والفعلية نوع هذا الذكر وعدد هذا الذكر وكيفيته. إذن الذكر بعد الصلاة مشروع بالقرآن والسنة وعمل السلف الصالح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رفع الصوت يعني بحيث يسمع ويقال رفع صوته. وقول بالذكر يعني المشروع بعد الصلاة. وقول حين ينصرف الناس من المكتوبة أي يفرغون منها. كان على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك أي بانقضاء من الصلاة أو بالذكر إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قول كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك أي بهذا الذكر إذا سمعته. وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان من الصغار وكان يكون في آخر الناس لأنه صغير. وفي لفظ كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فكأن هذا يوحي بأن التكبير أعلى من التسليم. ويجوز أن يكون المعنى ما نعرفه إلا بالتكبير يعني بتكبير الناس فنسمع المؤخر من الناس، فلا يكون هنا دليلا على أن رفع الصوت أعلى من التسليم. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الفريضة لأنه يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسمع ذلك ويقره. بل إن ظاهر اللفظ الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه كان يفعل ذلك لقوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الأفضل أن يسر أو الأفضل أن يجهر؟ وميزان الخلاف بين العلماء في أي مسألة من المسائل هو الكتاب والسنة لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد حكم الله عز وجل إذا اختلفنا أن نرد النزاع إلى الله ورسوله، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون، نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المآل. إذا رددنا هذا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله أمر بالذكر ولم يبين سرا أو جهرا، ووجدنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه نعم أنت، لكن جهر ولا سر؟ جهرا أو سرا؟ جهرا. طيب إذا كان كذلك فالواجب الأخذ بالسنة وأن نجهر به، وهذا هو الحق أنه يجهر بالذكر عقب الفريضة سواء كانت الفريضة سرية أم جهرية. وقال بعض أهل العلم إنه يذكر الله تعالى سرا، وأجابوا عن حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به من أجل أن يعلمه الناس، لا لأن جهر بذاته مسنون، ولكن هذا جواب متعصب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليشرع شيئا لشيء يمكن أن يعلم بدونه، لم يكن ليشرع شيئا يمكن أن يعلم بدونه. فهنا مثلا ألا يمكن أن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس الذكر بالقول؟ أجيبوا بلى يمكن، كما قال للفقراء المهاجرين لما سيأتي إن شاء الله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون 33. فلا يمكن أن يعدل عن التعليم بالقول إلى أمر ليس بمشروع وليس بحاجة إليه. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بذلك للتعليم كما قلت، لكن جهر به ليعلم الناس أصل الذكر ووصف الذكر. وش معنى وصف الذكر؟ يعني أنه جهر، يعني أنه جهر. وإذا تأملت هذا النزاع وهذه الإجابة الضعيفة الهزيلة عرفت كيف يكون الضرر فيما إذا اعتقد الإنسان الشيء ثم استدل. تجد بعض الناس إذا اعتقد الشيء ثم استدل له يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى المعنى الذي كان يعتقد وإلى الحكم الذي كان يراه، فيصرف النصوص إلى ما يرى أو يعتقد، وهذا والله من أكبر الضرر، لأن هذا يريد أن تكون النصوص تابعة له ولا يكون تابعا للنصوص. ولهذا قيل استدل ثم اعتقد، بمعنى أنك تقابل النصوص وأنت خالي الذهن متجرد عن كل تعصبية، ثم بعد ذلك إيش؟ اعتقد، ليكون اعتقادك مبنيا على شريعة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.